بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل الطاهرين.
صل على محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة دائمة لا تقطع أبدا. من النور الذي أزهر فأشرقت له السماوات والأرض كانت البداية مع الزهراء، ومن شجرة طوبى التي تناول النبي من ثمرتها كان الاستمرار مع فاطمة الحوراء. وفي العشرين من جمادى الثانية حيث أشرق النور في الأرض كانت ولادة السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبعد أكثر من 1300 عام وفي نفس تاريخ الولادة ولد حبيب للسيدة الزهراء صلوات الله تعالى عليها في بلدة خمين، ليعلن بعد انتصار ثورته المباركة نفس اليوم يوم 20 من جمادى الثانية يوم المباركة الميمونة للسيدة فاطمة بأنه يوم المرأة العالمي. وقال الإمام وهو يعلن هذا اليوم: إذا كان لا بد من يوم للمرأة فأي يوم أسمى وأكثر بخرا من يوم مولد فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، المرأة التي هي مفخرة بيت النبوة وتسطع كالشمس على جبين الإسلام العزيز. فسمى الإمام يوم ولادة السيدة الزهراء بيوم المرأة العالمية. واستحضر الإمام في هذه المناسبة استحضر تاريخ المرأة قبل الإسلام وتعرض لحاضر المرأة في هذا العالم، التاريخ الذي كان بعض حضاراته المزعومة يناقش في المرأة هل هي إنسان أم ليست بإنسان، كما حدث في مجمع كبير في فرنسا حيث ناقش المجتمعون هناك في تاريخ سابق على ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هل تستحق المرأة اسم الإنسان أم أنها ليست بإنسان. واستحضر التاريخ الذي كان بعض مجتمعاته يعتبر المرأة كائنا ليس له نفس وأنها خلقت على هذا الشكل ولن ترث الحياة الأخروية أبدا، فموضوع الجنة فقط الرجال، أما النساء فلن يرثون مستقبلا أخرويا هناك. وبعض المجتمعات كانوا يرون فيها أن المرأة هي رجس من عمل الشيطان، وكانت تباع المرأة فيها وتشترى في الأسواق، وكانت بعض المجتمعات تعتبر أن للرجل حقا أن يسجن المرأة سجنا مؤبدا وأنها لا ترث لأنها لا تستحق أن تكون ولدا ويبدأ يرث من أبيه. وفي بعضها كانوا إذا مات الزوج يأتون بزوجته ليحرقوها. وفي الإسلام قبل مجيئه، قبل أن يأتي الله تعالى بشريعته الخالدة في المجتمع العربي، القرآن الكريم يصور لنا الحال: إذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت. فكانت المرأة تولد على القبر حتى إذا علم أن ولدها هو أنثى تدفن في القبر مباشرة ولا يأخذون إلا الصبي. وكان الرجل كما يحدثنا القرآن: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كان الرجل لا يتحمل أن يأتيه الخبر بأن زوجته أنجبت فتاة ولا يدري ماذا يفعل بنفسه بوجهه، كيف يقابل الناس، أيدس وجهه في التراب من سوء ما بشر أم يتركه على هون. وجاء الإسلام، جاء الإسلام ليعطي القيمة الإنسانية للمرأة، لكي يعلن أن المرأة هي إنسان كالرجل ويمكن أن تصل إلى مرتبة قد لا يصل إلى ما فوقها الرجال. وجاء القرآن ليحدثنا عن الرجل والمرأة على حد سواء بالنسبة للنظرة الإلهية في موضوع كمالها. فجاء القرآن ليقول: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما في فرق الكمال، ممكن أن تكون المرأة والرجل من الناحية الكمالية في نفس المسار الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى: من عمل عملا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا فرق بين المرأة وبين الرجل بالنسبة للموضوع الكمالي، بل دعا الإسلام في ذلك المجتمع الذي كان الرجل فيه مسيطرا، الذي كان الرجل فيه هو القاهر في ذلك المجتمع على الوضع النسوي. جاء الإسلام ليدعو إلى الإحسان إلى المرأة كزوجة وأم وأخت وبنت، فدعا الإسلام أن يتعامل الإنسان مع أهله مع زوجته بألطف معاملة، حينما قال النبي: استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. فأعطى النبي النموذج الأول في علاقته مع نسائه، وجمل أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه صورة المرأة حينما قال: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. واحترم الإنسان واحترم الإسلام ودعا إلى احترام المرأة كأم، حينما دعا الإسلام إلى مراعاة حقوق الأم أكثر من حقوق الأب. قال للنبي: من أبر؟ إلى من أحسن أكثر؟ من هو الذي يستحق الإحسان أكثر؟ من أبره أنا؟ هل أمي أو أبي؟ فقال النبي: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ليعتبر حقوق الأم تتضارع أمام حقوق الأب. بل أحدهم جاء إلى النبي وهو يحكي قصة تعامله مع أمه بما يندمج معه الإنسان، قال الإمام الصادق عليه السلام: حملت أمي على ظهري وحججت بها 10 مرات وهي على ظهري من المدينة إلى مكة 100 كيلومترات مشيا على الظهر، فهل أديتها حقها؟ 10 مرات 10 حجج وهي على ظهري. فابتسم الإمام الصادق عليه السلام، قال: والله لم تؤدي حق ليلة واحدة قامت من نومها وألقمت كاتفها وأدرت الحبيب في فمك. واحترم الإسلام المرأة ودعا إلى احترامها كأخت، حينما جاءت الشيماء التي كانت أختا للنبي في الرضاعة، للنبي كانت ربا عند الجماعة التي كانت حليمة السعدية فيهم الأم من الرضاعة، كانت الشيماء أخت النبي من الرضاعة. فجاءت مرة بزيارة النبي فإذا بالمسلمين يجدون النبي يقف وجدانا لها ويخلع رداءه ويجعله على الأرض لتجلس عليه الشيماء، لأنه كان يريد أن يعطي الصورة لاحترام المرأة الأخت حتى لو كانت من الرضاعة. واحترم الإسلام ودعا لاحترام المرأة كابنة أكثر من الابن. إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده، عنده أولاد، عنده صبيان، عنده بنات، فليبدأ بالإناث قبل الذكور، يعطي أول شيء البنات بعدين يعطي الصبيان. والبنت بالبيت رحمة، والذي يكون عنده بنات مخدرات يربيهن تربية إسلامية صالحة، كانت تلك البنات سترا بينه وبين الله. واحترم الإسلام المرأة كنموذج في المجتمع الإسلامي، ولكن النبي أراد أن يعطي النموذج الأول في المرأة، أن يعطي المجتمع مثالا في قيمة المرأة وفي مكانة المرأة وفي قداسة المرأة بما تمثل في أقواله وأفعاله مع السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليها. فأراد النبي أن يقول للعالم بأن امرأة يمكن أن تصل إلى موقع قد لا يتجاوزه أي رجل. فكان يعبر عن هذه المرأة الطاهرة المقدسة العظيمة بتعابير تبين المكانة الكبيرة التي كانت السيدة زهراء عليه السلام. فكان النبي يقول: من عرف هذه فقد عرفها، عن السيدة زهراء عليه السلام، ومن لم يعرفها فهي رضعة مني، هي قلبي وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني. وكان النبي يقول: أحب الناس إلي من النساء فاطمة. وكان يقول: أحب أهلي إلي فاطمة. وكان يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، من أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. وكان النبي إذا دخلت عليه فاطمة كان يقول لها، وهو خاتم الأنبياء وسيد بني البشر، كان يقول لها فيقبلها ويأخذ بيدها ويجلسها في مجلسه إكراما لها. وكان النبي يقول وهو يعبر عن مكانة فاطمة الصادقة التي تكونت من شجرة طوبى: فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها. للمجتمع الإنساني نموذج المرأة التي تكون في أول المقامات الإنسانية وأعلاها. فحينما جاء وفد النصارى يريدون المحاججة مع النبي، هل الإسلام هو الحق أو المسيحية هي الحق؟ ولم تنفع المحاججة، اتفاق نهائي. من حاجك؟ فمن حاجك؟ قام بعرض حجة وباستماع حجة، يريد أن يصل إلى الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ اقتراح إليه، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. لذلك المجتمع كان مسألة المحاججة يعني بيجي طريق أول وطريق ثاني، وكل من الطريقين بما أن كل من الطريقين يقول أنا على حق وإن الله معي، فلنرى من كان الله ليس معه فلينزل الله عليه غضبه، ولينزل الله عليه لعنته، ولينزل الله عليه ما يفنيه ويفيد. طالما أقول طريق هذا وطريق هذا، كل منهما يقول الله سبحانه وتعالى معي. فعرض الله تعالى أن يأتي الفريقان، بس الفريقان تشكيل في المجتمع مطروح قضية أن المرأة تكون في إحدى الطريقين، أن المرأة كان وضعها ليس الوضع الذي يسمح لها بأن تكون ضمن طريق المحاججة للإلهية وضمن طريق المباهة، بينما القرآن يؤكد قل تعالوا أدعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء يوم المباهة، يريد القوم أن يعرفوا من يقصد أن بين هؤلاء الذين سيأتون معه، لعلهم اعتقدوا بأنه سيأتي بالصحابة بأبناء الإسلام، يأتي بعدد كبير من الأبناء ومن الرجال ومن النساء الكبيرات، ولكنهم تفاجأوا حينما تقدم النبي حاملا الإمام الحسين سلام الله عليه. الحسن كان يمشي فأراد من أبنائنا الحسن والحسين فقط، وأراد من نسائنا ما رآه النصارى من تلك المرأة العظيمة المقدسة وهي فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، حينما أتت تسير خلف النبي وكان معها رجل واحد مثل نفس النبي، وهو ما أراده الله من قوله أنفسنا وأنفسكم، وهو علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. فتقدم القوم فنظر إليهم النصارى خمسة، هذه الأقمار الخمسة الإلهية، حينما رآها سيد النصارى قال يا معشر القوم إني أرى وجوها لو سأل الله أن يزيل جبلا لا زال. السيدة الزهراء مع هذه السلة التي مثلت المقدسين في الإسلام عند الله سبحانه وتعالى، وأراد الله أن يبين فضل فاطمة، فبين عصمتها وطهارتها بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أراد الله أن يذهب الرجس، وأراد الله أن يطهرهم تطهيرا. فلذلك كانت السيدة الزهراء بنص آية التطهير هي الطاهرة المطهرة من كل رجس ودنس، وأراد الله تعالى أن يكرم الزهراء وأن يبين فضلها فأوجب حبها حينما دعا في آية القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قيل يا رسول الله ومن هم القربى؟ قال علي وفاطمة وابناهما. فكان حب فاطمة هو الضرورة الإسلامية التي اجتمع عليها كل المسلمين، وأراد الله تعالى أن يعظم فاطمة في حياتها. فكانت البلاءات التي أتت على السيدة الزهراء لتضيف إليها شهادتها في آخر حياتها، ولكن حينما نرى كل هذا التعظيم الذي يمتد إلى يوم القيامة حيث تكون فاطمة تفطم شيعتها ومحبيها من النار، لماذا هذا التعظيم للسيدة الزهراء؟ نحن نقرأ القداسة الذاتية للسيدة الزهراء على المستوى الذاتي والنفسي، ولكن هناك هذه الرسالة يعبر عنها الإمام الخميني قدس سره صاحب المناسبة الثانية. يقول الإمام: التاريخ الإسلامي شاهد لتمجيد رسول الله الزائد بالنسبة إلى هذه المولودة الشريفة. لما؟ ليبين أن للمرأة عظمة خاصة في المجتمع، حيث لو لم تكن أفضل من الرجال فإنها ليست أقل مكانة منهم. أراد الإمام أن يبين أن السيدة زهراء عليه السلام أعطت القيمة للمرأة في الإسلام، حيث وصلت في خطواتها الإسلامية إلى قيمة قد لا يصف فوقها رجل. وهذا ما أثبته الإسلام عمليا من إعطاء دور هام في التاريخ الإسلامي للمرأة، دور أساس. حينما نجد أن خديجة صلى الله عليها كان لها دور أساس في بقاء الإسلام، وأن فاطمة صلى الله تعالى عليها لولا العمل الذي فعلته في تلك المحنة القاسية والتي كان من الممكن لولا وجودها أن تطمس الحقائق، لولا عمل السيدة الزهراء لما وصل إلينا الإسلام كما وصل اليوم ناصعا نقيا. وكانت المرأة في تاريخ الإسلام تحمل رسالة الجهاد، كانت المرأة هي التي تدفع الرجال نحو القتال في معارك الإسلام، وكانت تضمد الجرحى، وكانت المرأة في التاريخ الإسلامي هي التي تحث الرجال حتى في موقع الاستشهاد. حينما نقرأ قصة زهير بن القين نجده في بداية الأمر زهير بن القين يتردد، لا يريد أن يذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام، زوجته هي التي تشجعه، أيدعوك ابن بنت رسول الله ولا تذهب إليه؟ هي التي حثته على الاستشهاد. ووجدنا امرأة في عاشوراء تحمل القيمة الجهادية العالية من خلال شهادات ومشجعات في تلك الملحمة القاسية في التاريخ. وتمثلت المرأة هناك السيدة زينب التي لولا لما وصلت رسالة عاشوراء إلينا وتابعت المرأة طريقها الإسلامي، ولكن تشوه من هنا وهناك نتيجة ظروف أتت على المجتمع الإسلامي. وأراد الإمام الخميني قدس سره أن يعيد للمرأة أصالتها الإسلامية، فأعلن يوم المرأة وأعلن أن للمرأة هذه القيمة، ودعا إلى دور فعال للمرأة في المجتمع. وكان للمرأة في المجتمع في إيران الإسلام كان لها الدور الكبير في صناعة الرجال وفي تشجيعهم. المرأة الأم التي وقفت على جثة الشهيد الأول في قم حينما أتي به إلى رأس، وكان الناس يخافون ذلك، يخافون كيف تواجه أمه المشهد، فإذا بها تتمثل بسيدتها زينب صلوات الله تعالى عليها وتتوجه لأمها فاطمة فتقول: يا فاطمة إني لم أستطع أن أقدم لك قربانا إلا ولدي هذا فتقبلي. على لسان الإمام الخميني قدس سره إلى لبنان وإلى فلسطين، حيث نشاهد في فلسطين الدور الأساسي للمرأة في الانتفاضة المباركة. وصلت إلى لبنان حيث كانت المرأة تشترك في الخطوات التي على أساسها تحاول الحالة الإسلامية أن تتقدم في المجتمع الإسلامي إلى الأمام. فكانت شهيدات الثالث عشر من أيلول، كانت النسوة هناك كنا مع الرجال يتقدمن في تلك المسيرة التي كانت تعبر عن الواقع الذي لا بد للأمة أن تخطو نحوه بعد تلك الهزيمة السياسية التي حصلت في أوسلو، ووجدنا المرأة شهيدة في السيدة أم ياسر حينما استشهدت مع سيدي شهداء المقاومة الإسلامية، ووجدنا المرأة الأم التي كانت تحمل ولدها السلاح والتغيير ليذهب إلى الجهاد، وسمعنا بالمرأة الأم التي أنصاها ولدها حينما كانت تريد زيارة المرافق المقدسة، أوصاها أن تدعو له بالشهادة، فذهبت إلى هناك رآها البعض تدعو وهي تبكي. لماذا تبكي يا حاجة؟ قالت لقد أوصاني ولدي أن أدعو له بالشهادة ولا أستطيع أن أرفض طلب ولدي، فدعت له بالشهادة واستشهد ولدها بدعائها. وجدنا هذا المجتمع المقاوم في لبنان الذي كان سببا أساسيا بفعالية المرأة فيه في تقدمه وفي العزة والكرامة التي نعيشها اليوم من جراء ذلك، هذه الكرامة وهذه العزة التي من خلالها استطاعت المقاومة الإسلامية أن تطلب المفاهيم وأن توضح الوهم وأن توضح الضعف الذي يمتاز به المجتمع الصهيوني، وأن تعلن للعالم مكامن القوة في مجتمعنا ليستفيد المجتمع من القوة التي أوضعها الله سبحانه وتعالى في المسلمين، واستطاعت أن تبين الوجه الفاسد والعنصري الواضح للعدو الصهيوني العنصري الذي تحاول أمه أمريكا أن تستر عليه، كما فشلت في مؤتمر دورن الذي حاولت أمريكا أن تضغط على العالم لكي لا يصف العدو الصهيوني بأنه عنصري، في محاولة تريد من خلالها أن تسر ما هو واضح ومصح عند العالم، رغم الطائرات الأمريكية التي يقصف بها العدو الصهيوني أبناء فلسطين، شباب فلسطين، أطفال فلسطين، شيوخ ونساء فلسطين. أمريكا لا تريد أن توصف إسرائيل بأنها عنصرية وتفشل وتذهب من ذلك المؤتمر مع الكيان المزعوم لأجل أن لا توصف بهذا الوصف الذي تحمله إسرائيل في أحشائها، إذ أنها هي الجرثومة التي لا بد من استئصالها. المقاومة الإسلامية استطاعت من خلال جهادها أن توصل الرسالة، لا سيما بالحركة الإعلامية العامة في مثل هذه الأيام، استطاعت المقاومة أن تصل إلى هذا المستوى من الوضوح في مكامن القوة في مجتمعنا وفي مكامن الضعف في المجتمع الصهيوني رغم كل المحاولات التي تصدت لها، حتى تلك المحاولات التي نسمعها من الداخل طرفا واخرى والتي تحاول ان تثير الاوضاع الداخليه والتي تحاول ان تضعف السلم الاهلي في لبنان، كما سمعنا في بيان مطارنا الثاني الذي يشوه الحقائق لكي يترأس هؤلاء المجموعات المسيحيه المتضعفعه حتى لو كان ذلك على حساب السلم الاهلي، والذين ينادون بين ساعه واخرى بانه لا بد من ارسال الجيش اللبناني الى جنوب لبنان الى المناطق المحرره التي يشهد كل اللبنانيين وكل العالم بانها المناطق الامنه بما لم تشهده اكثر امنا اي منطقه في لبنان، تحاول ان تشوش على هذا. ومن هنا ياتي او تاتي اهميه التحالف بين امل وحزب الله على اساس انه يعطي هذا الصف قوه امام الاخرين، والذي المحررة أرضية حتى تعطي الصورة مشرقة كما أعطتها سابقا في الأخلاقية التي تمتع بها المقاومون. يأتي هذا التحارب ليزيد من تلك الأخلاقية في الأمن وفي المصالحة التي توجد على الأرضية، وإن كان هناك بعض من لا يرى مصلحة شخصية أو في مجموعة قليلة في هذا التحالف، ولكن هذا التحالف يعطي المسلمين قوة ويعطيهم عزة ويعطي لبنان قوة زائدة وثابتة على قوته، كما أنه لا بد أن نتجاوزه لكي نتفرغ لإنماء هذه المناطق المحرومة بعد ما جرى عليها من قبل العدو الصهيوني. لا بد من وضع الهدف أمامنا في كل حركة نتحرك بها على أي مستوى لكي نواجه معركة أساسية هي معركة وجود مع العدو الصهيوني التي لن تنتهي حتى تحرير القدس الشريف الذي يمثل كل الوطن الإسلامي المغتصب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.